بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. ولذلك الحج يقوم أول ما يقوم على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما الساقان في قبول كل عبادة. ولذلك ما من عبادة إلا وتقوم على هذين الساقين، ساق الإخلاص وساق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا أمر بإخلاص العبادة له، فقال قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وأما المتابعة فهي للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الإنسان لا يأتي بعبادة إلا على وفق هديه عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للحج، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الحج نادى في الناس، وجاء الناس من كل صوب وحدب، وأرادوا أن يحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان مشهدا مهيبا وعظيما، فاجتمع خلق كثير لينقلوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سأحاول جاهدا أن أختصر وأبسط صفة الحج، سائلا الله عز وجل التسديد والتوفيق، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الجميع. الإنسان إذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي بالحج أو يلبي بالعمرة إن كان متمتعا، يقول: لبيك اللهم عمرة. وإذا كان قارنا أو مفردا، إذا كان مفردا قال: لبيك اللهم حجا، وإذا كان قارنا يقول: لبيك اللهم عمرة، يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. ثم يعني من السنة يستحب أن يغتسل المحرم قبل إحرامه، ويكون غسله مثل غسل الجنابة، يتوضأ قبل ذلك ثم يغتسل، يحث على رأسه 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء، ثم بعد ذلك يحرم. والأفضل أن يحرم عقيب صلاة، كأن تكون صلاة فرض أو صلاة من ذوات الأسباب كصلاة الضحى أو سنة الوضوء مثلا. أما أن تكون هناك صلاة خاصة بالإحرام فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام فيما أحفظ، ما في شيء اسمه صلاة الإحرام أو سنة الإحرام، وإنما يحرم بعد الصلاة عقيب الصلاة مثل ما ذكرنا، صلاة فرض أو صلاة من ذوات الأسباب. ثم يلبي بالنسك، إما عمرة مثلا أو حج مثلا، يلبي كما ذكرت قبل قليل، يقول: لبيك اللهم عمرة ولبيك حج. إذا لبى بالعمرة أو الحج، طبعا النية محلها القلب، النية في القلب، لكن هذه التلبية هي ليست النية، وإنما هي لتمييز النسك، فيقول: لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، وبه يمتنع، بمجرد التلبية يمتنع الحاج أو المعتمر عن جميع محظورات الإحرام التي سبق ذكرها. ثم بعد ذلك يكثر من التلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو سائر إلى مكة، سواء كان في طائرة أو في سيارة أو في باخرة مثلا، ويرفع صوته بالتلبية بالنسبة للرجال. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل التلبية، وأنه ما لبى أحد إلا لبى من حوله من شجر وحجر حتى ينقطع الطريق منها هنا ومنها هنا. وكان الصحابة من كثرة وشدة التلبية تبح أصواتهم بذلك، فإذا رأى الكعبة انقطعت التلبية. ثم إذا وصل إلى المسجد الحرام اضطبع الرجال، يعني يكشف كتفه الأيمن ويرمي بطرف ردائه على كتفه الأيسر أو على عاتق الأيسر، ثم يقول دعاء، طبعا النساء متحجبات متسترات، ثم يقول دعاء الدخول إلى المسجد الحرام، ثم يبدأ بالحجر الأسود. وفي الحجر الأسود سنن، أولها التقبيل إن تمكن، فهذه سنة، وإن لم يتمكن يستلم الحجر بيده أو بشيء معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن وهي العصا المعكوفة، فإن لم يستطع أشار إليه، قال بسم الله الله أكبر، أشار إليه. هذه السنن التي متعلقة بالحجر الأسود. ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف، وليس في الطواف دعاء مخصوص إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما أدعية الأشواط هذه فكلها من البدع، لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان في الطواف يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، أو يقرأ القرآن، أو يذكر الله عز وجل، أو أي شيء من مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما حاذى الحجر الأسود كبر، سمى وكبر، قال بسم الله الله أكبر. والركن اليماني الذي هو وراء الحجر الأسود هذا فيه سنة واحدة فقط، وهي الاستلام فقط، يستلم الحجر الأسود إن استطاع. إن لم يستطع فإنه لا يشير إليه، لا يشير إليه ولا يسمي ولا يكبر، وإنما إذا استطاع استلامه استلمه، وإلا ترك. ثم بعد ذلك إذا انتهى الإنسان من الطواف صلى خلف المقام ركعتين إن تيسر، أو في أي جزء من أجزاء المسجد الحرام صلي إلى جهة الكعبة إن تيسر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله واحد. هذه السنة، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذهب الإنسان فيتضلع من ماء زمزم يشرب منه حتى يبلغ أضلاعه، وقيل يشرب منه شربا كثيرا ويسكب على أضلاعه. وماء زمزم ماء مبارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم شفاء سقم. ثم يذهب إلى الصفا، إذا جاء الصفا المسعى يسمونه المسعى، إذا جاء إلى الصفا وأراد أن يصعد إلى الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى ماذا؟ في إشارة إلى أن إلى أنه سيرقى، يعني سيصعد إلى الصفا، وأن هذه البداية، ولا يكرر هذا في بقية الأشواط لا عند المروة ولا في تكراره الصعود إلى الصفا والمروة، وإنما يكتفي بهذا عندما يصعد، أول ما يصعد إلى الصفا. فإذا صعد الصفا بالمناسبة يعني يكفي من الصفا القدر الواجب الذي هو أسفل الجبل، أما أن يصعد إلى أعلى الجبل فهذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. ولذلك نشاهد بعض كبار السن والعجائز كلفون أنفسهم ما لم يأمر به الله، فتجد يعني في حالة يعني من التعب والحالة مزرية، فيعتقد بأن ما يصح الصعود إلا ما يصح السعي إلا أن يصعد إلى أعلى الجبل، وهذا غلط. يكفي أنك تكون في أول الجبل وعند هناك عمود الآن في الصفا، يمكنك لاحظت يا شيخ يحيى،
صحيح،
عمود، لو جيت من عند العمود هذا أو الشمع يسمونه أو الاسطوانة من عندها ترجع، ما تكلف عمرك. لكن من السنة أنك تلتفت إلى الكعبة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو. ثم تنحدر من الصفا إلى المروة. إذا جئت العلمين بالنسبة للرجال يهرولون أو يسرعون أو يركضون، والنساء لا، يبقين على ما هن عليه من المشي. وإذا جاء المروة صعد المروة والتفت إلى الكعبة، اتجه إلى الكعبة وقال الدعاء الوارد. الذهاب شوط والإياب شوط، يعني من الصفا إلى المروة هذا الشوط الأول، من المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، يعني من الصفا إلى المروة أول شيء هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، وهكذا، وينتهي بالمروة. فإذا كان معتمرا أو متمتعا قصر شعره، التقصير للمتمتع أفضل من الحلق في العمرة، التقصير للمتمتع إذا انتهى من العمرة أفضل، لأنه حتى يبقي شعرا لحجه. أما إذا كان مفردا أو قارنا فإنه لا يقصر من شعر رأسه لأنه ما زال على إحرامه. فالمفرد والقارن مثل ما شرحنا لكم إخواني وأخواتي في صفات أو الأنساك الثلاثة، قلنا لكم بأن المفرد والقارن يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ثم بعد ذلك يهل بالحج، يهل بالحج يوم 8، يهل بالحج يوم 8 وهو اليوم التروية ضحا، في ضحى يوم 8 يلبس الرجل إزارة ورداءه، ثم يقول لبيك اللهم حجا. وأما إذا كان مفردا أو قارنا فهو في إحرامه، ما زال في إحرامه، لأن أصلا لبى بالحج. المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فأصلا هو قد لبى بالحج ما يحتاج، وباقي على إحرامه. ثم يذهبون إلى منى، وهذا يسمى يوم التروية، هذا يسمى يوم التروية، المبيت بمنى سنة. ثم يصلي فيها المغرب ثم يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي فيها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 لأن ما تقصر، والعشاء ركعتين والفجر ركعتين لأن ما تقصر الفجر. وفي قاعدة مهمة جدا في أبواب الحج، يعني أذكرها لإخواني الحجاج، أن جميع الصلوات في منى تقصر ولا تجمع. هذه ضابط مهم، جميع الصلوات في منى سواء في يوم التروية أو أيام التشريق تصلى كل صلاة في وقتها مقصورة بالنسبة للرباعية، لكن ما تجمع إلى غيرها. وكل صلاة في منى، عفوا، كل صلاة في عرفة وفي مزدلفة فإنها تقصر وتجمع، وسيأتي إن شاء الله بيانها، يعني تقصر الرباعية وتجمع أيضا الصلاة النهارية والصلاة الليلية. إذا صلى الفجر في منى يوم 9 ذي الحجة ليوم عرفة ينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح دفع إلى عرفة، فإذا أتى عرفة الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، يجب عليه أن يدخل إلى حدود عرفة ولا يبقى خارج حدود عرفة، ولو بقي خارجها قبل الزوال ثم دخلها بعد الزوال إن تمكن، وأظن الأوقات هذه الترتيبات تمنع مثل هذا الشيء، فهذا حسن. ثم بعد ذلك يبدأ الحاج بعرفة، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقدم العصر مع الظهر. إن صلى في المسجد اللي في عرفة، مسجد نمرة، فهذا حسن إن استطاع، وإن لم يستطع صلى في مخيمه، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لصلاة الظهر ويقيم لصلاة العصر، ثم يشتغل بالدعاء والذكر. وهذا أعظم يوم يمر على الإنسان في حياته، يعني هو يمثل رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، وذلك يوم عظيم يعتبره الإنسان بما يقرب إلى الله عز وجل ويدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وللأسف الشديد، وهذه يعني استطراد مما يؤسف له، أن بعض الناس ييسر الله عز وجل لهم الحج والذهاب إلى هناك لكن يفرطون في هذا اليوم، تجد وللأسف الرغي والغيبة والكلام والجدال والمراء، وبعض الناس يجلس يتفرج على النساء والغاديات والرائحات، وبعضهم يسخر من الناس، هذا كذا وهذا كذا، فما أدري هؤلاء يعني ذهابهم إلى هناك هل هو لطلب الأجر أو لطلب الوزر؟ بعضهم يرجع مأزور غير مأجور، وبعضهم يرجع بحجة غير مبرورة. هذه فرصة، يوم واحد تجاهد نفسك، الشيطان يحرص على أن يفسد عليك الحج، الشيطان حريص. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله طوال حياته حليم ووسيع صدر، لكن هناك يدفعه الشيطان دفعا إلى أن يغضب مع الآخرين أو يخاصم الآخرين حتى يفسد عليه الحج، يفسد عليه الأجر. قد لا يفسد الحج لكن يذهب الأجر، ويرجع الإنسان وهو لم ينل مراده ومقصوده والذي جعله يذهب إلى هناك. فيحرص الإنسان على الأجر والثواب والخير، ابتعد عن مواطن الاستفزاز هذه، ابتعد عن الأشياء التي يعني فيها جدال ومراء. أنا رأيت علماء إذا حصل نقاش عادي يخرجون يقومون حرصا على بقاء الحج، لأنهم يخشون أن يجر ذلك إلى جدال ومراء، مع أنه النقاش العلمي لا حرج فيه، لكن أحيانا قد يكون شخص يناقشك نقاش علمي لكن ما عنده آداب طالب العلم، ربما جرك واستفزك إلى أمر قد يفسد عليك الأجر والثواب. المقصود بأن الإنسان يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، لأن الوقوف بعرفة ركن، والبقاء إلى غروب الشمس واجب. ولا يصلي لو غربت عليه الشمس في عرفة، ما يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي إلى أن غربت الشمس، سقط قرصها ثم دفع إلى مزدلفة، وكان يقول السكينة السكينة. فإذا جاء الحاج مزدلفة يضع متاعه ثم يكبي ثم يؤذن. إن صلى في المسجد اللي هو المشعر الحرام فحسن، وإن لم يستطع أذن أذانا واحدة ثم أقام للمغرب، صلىها 3 ركعات، ثم يقيم لصلاة العشاء يصلي ركعتين، وإن أحب أن يوتر بعدها لا حرج، ثم يرتاح، لأنه وراءه يوم شاق وعسير وصعب، لأن فيه جملة من الأعمال. طبيعة الحال يبقى الحاج يصلي الفجر في مزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في مزدلفة، ثم بعد ذلك اتجه إلى القبلة يدعو. قبل أن تطلع الشمس بقليل دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، وبهذا يخالف المشركين، لأن الكفار كانوا يحجون وكانوا يقفون في مزدلفة إلى أن تشرق الشمس، حتى كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا الجبل العظيم الذي من ورائه تخرج الشمس، تطلع الشمس، فيقولون أشرق ثبير يعني اطلع الشمس، هكذا ينتظرون طلوع الشمس. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. في الطريق جمع النبي صلى الله عليه وسلم التقط الحصى، قال ابن عباس انزل فالقط لي، فالتقط له حصى كبيرا فقال دون هذا، فالتقط له حصى صغيرا قال فوق هذا، فالتقط له حصى قيل بأنه قدر الحمص أو البندقة فقال بمثل هذا، فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الغلو. وبهذا نعلم بأن الحجر ليس له فضيلة لو جاء به الإنسان من مكان معين، يعني لو التقطه من عرفة لا حرج، من منى لا حرج، من مزدلفة لا حرج، في الطريق بينهما لا حرج. ولذلك ما يفعله بعض الناس من غسل الحصى وتطيبه والاعتناء به عناية يعني فيها مبالغة، هذا كله من البدع والمخالفات. وهنا يبدأ يعني اليوم العاشر، وهو اليوم العظيم الذي فيه جملة من الأحكام، وهذا إن شاء الله ما سنبحثه بإذن الله تعالى ونذكره، مستعينين بالله جل وعلا وتوكلين عليه في لقاء الغد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يجعلنا من العاملين بما علمنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.